والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ثم أما بعد، فالحمد لله الذي أنزل علينا المطر وجعله صيبا نافعا للبلاد وللعباد، وكما أن الله عز وجل يحيي الأرض بالمطر، فما نحن فيه من مجلس علم تحيا به القلوب وتزكو به الأنفس وتسمو به الأرواح، فنسأل الله عز وجل ألا يحرمنا هذه المجالس المباركة، وأن يجعلني وإياكم من المحافظين عليها، العاملين بها، المبلغين لها، الصابرين في أذى تبليغها، إخلاصاً لله تعالى واتباعاً لرسوله صلى الله عليه وسلم، فإنه ولي ذلك والقادر عليه، آمين. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع المجلس المتجدد لفضيلة الشيخ الدكتور أبو بكر الحنبلي. ولا يزال الحديث موصولاً مع سنن الترمذي والمجلس الأربعون بعد المئة التاسعة، الواحد والأربعون بعد المئة التاسعة، وبإسناد شيخنا إلى الإمام الترمذي قال: باب مناقب طلحة بن عبيد الله رضي الله تعالى عنه. حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق عن يحيى بن عباد ابن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن جده عبد الله بن الزبير عن الزبير قال: كان على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد درعان، فنهض إلى صخرة فلم يستطع، فأقعد تحته طلحة، فصعد النبي صلى الله عليه وسلم حتى استوى على الصخرة، فقال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أوجب طلحة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب. حدثنا قتيبة، حدثنا صالح بن موسى الطلحي من ولد طلحة بن عبيد الله عن الصلت بن دينار عن أبي نضرة قال: قال جابر بن عبد الله: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سره أن ينظر إلى شهيد يمشي على وجه الأرض فلينظر إلى طلحة بن عبيد الله
رضي الله عنه.
قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث الصلت، وقد تكلم بعض أهل العلم في الصلت بن دينار وفي صالح بن موسى من قبل حفظهما. حدثنا عبد القدوس ابن محمد العطار البصري، حدثنا عمرو بن عاصم عن إسحاق بن يحيى ابن طلحة عن عمه موسى بن طلحة قال: دخلت على معاوية فقال: ألا أبشرك، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: طلحة ممن قضى نحبه. قال: هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث معاوية إلا من هذا الوجه. حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا أبو عبد الرحمن بن منصور العنزي عن عقبة بن علقمة اليشكري قال: سمعت علي بن أبي طالب قال: سمعت أذني من في رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: طلحة والزبير جاراي في الجنة.
هذا الحديث، وإن كان طلحة والزبير حواري رسول الله بحق، إلا أن في إسناده ضعف.
قال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. حدثنا أبو قريب محمد بن العلاء، حدثنا يونس بن بكير، حدثنا طلحة بن يحيى عن موسى وعيسى بن طلحة عن أبيهما طلحة أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا لأعرابي جاهل: سله عمن قضى نحبه من هو، وكانوا لا يجترئون على مسألته، يوقرونه ويهابونه، فسأله الأعرابي فأعرض عنه، ثم سأله فأعرض عنه، ثم سأله فأعرض عنه، ثم إني اطلعت من باب المسجد وعلي ثياب خضر، فلما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أين السائل عمن قضى نحبه؟ قال الأعرابي: أنا يا رسول الله. قال: هذا ممن قضى نحبه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث أبي قريب عن يونس ابن بكير، وقد رواه غير واحد من كبار أهل الحديث عن أبي قريب هذا الحديث. وسمعت محمد بن إسماعيل يحدث بهذا
عن إسماعيل أي البخاري.
وسمعت محمد بن إسماعيل يحدث بهذا عن أبي قريب ووضعه في كتاب الفوائد.
هكذا أيها المباركون سمعنا هذا الكلام الطيب المبارك، والمقصد من كل هذه الأحاديث الشريفة أن طلحة ابن عبيد الله هو أحد من بشر بالجنة وهو يدب على وجه الأرض، والرسول الكريم صلى الله عليه وسلم بشره أنه سيكون شهيدا. ولا يخفى على أحد منكم قول الله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. ومن هنا فإن الإمام البخاري رحمه الله قال باب لا يقال فلان شهيد. لماذا؟ لأن الشهادة تساوي الجنة، وقد بشر طلحة بن عبيد الله أنه شهيد. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام قال عن طلحة هو ممن قضى نحبه من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه ممن قضى نحبه، وطلحة والزبير هما حواري النبي صلوات الله وسلامه عليه. هذا ما أردت أن أذكر نفسي وإياكم به حتى أسعد بلقاء حضراتكم في صباح الغد إذا قدر الله البقاء واللقاء إن شاء الله تعالى، فتكون دراستنا حول مناقب الزبير بن العوام رضي الله عنه وعن سائر الصحابة الكرام أجمعين. أما الآن فنتلقى ما تيسر من الأسئلة إن شاء الله.
الحمد لله كما يحب أن يحمد، وصلاة وسلاما على سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. حكم رد مال أخذ بغير علم صاحبه على سبيل الهدايا.
أخذ بغير علم صاحبه
على يرده على سبيل الهدية.
والله لا أرى ذلك، وإنما أرى مثلا أن هذا المال أنا كنت أعمل في دكان مثلا، فسرقت منه 1000 جنيه في لحظة ضعف إيماني فيها، فأذهب لزيارة صاحب الدكان وأقف في مساعدته. هذا الرجل سيذهب إلى المسجد وأنا سأذهب معه إلى المسجد، فأتلكأ وأضع هذا المبلغ في الدرج أو الصندوق، أي نعم في غيابه. هذه حالة. كذلك إذا كنت أعمل في شركة أو كذا أفعل نفس الفعلة، يعني في درج المبيعات أضع الإيه المبلغ. أما هدية فقد اعتاد الناس قوله تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها وردوها، يعني السلام عليكم ورحمة الله، تقول له عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لقد اعتاد الناس تهادوا تحابوا، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يقبل الهدية وكان يكافئ عليها، فسيفعل هذا. قلت يبقى احنا هنعيش في دوامة بقى. قلت يبقى متى أكون قد رددت المال؟ لابد أن يرد المال على غير هدية، لأنني لو قدمته هدية سيردها إلي بمثلها إن لم يكن أكثر، مثلها إن لم يكن أكثر، وبالتالي ما أكون قد رددت الحق إلى أهله. إذن الجواب في كلمتين. الكلمة الأولى لا أرى رد المال على صورة هدية لأن الهدية ترد. الكلمة الثانية أرى وجوب ردها بكيفية أخرى، وقد ضربت شيئا من الأمثلة على ذلك، وهذا على سبيل المثال وليس الحصر، والله أعلم.
يقول أنا من حلوان وكنت أعمل في مدينة العبور، ويأتي وقت صلاة المغرب واقتراب العشاء وأنا في الطريق، فماذا أفعل؟
هو منين؟
هو من حلوان ويذهب إلى العبور ويأتي وقت صلاة المغرب والعشاء وهو في الطريق.
طيب إذا وصل قبل المغرب صلى، وإذا لم يصل صلى المغرب والعشاء جمع تأخير، والله أعلم. تفضل تروح.
هو بس حضرتك بالنسبة للسؤال اللي فات،
نعم،
هو الأخ اللي عايز يرد المال في صورة هدية، ده أخذه من صاحب المحل من غير
سرقة، بارك الله فيك،
سرقة.
أي نعم،
سرقة.
بس صعب عليه أن يقول أنها سرقة حتى زي، لكن المهم يعني أنها سرقة
كتيرة.
طبعا
جدا بكل أسف.
يا أيها الحبيب، الله تعالى قال إنما أموالكم وأولادكم إيه؟
فتنة.
والرسول عليه الصلاة والسلام قال إن لكل أمة فتنة، وفتنة أمتي إيه؟
المال.
طيب أدي حاجة، تعالى بقى ننزل الكلام ده على أرض الواقع. الوقت يعني القائمون على الدول الآن بكل درجاتهم الآن يسرقون ولا ما يسرقون؟
يسرقون.
خطوان ده زي ورئيس مجلس الإدارة ورئيس القطاع والمدير العام، ويعني حتى المناصب الصغيرة من رئيس مجلس إدارة وانت نازل رئيس قطاع لمدير عام لرئيس، إذا استطاع أن يسرق لا يقصر إلا من رحم رب وعصر، إلا من رحم رب وعصر. لكن كل يسرق على قدر منصبه، قلت إلا من رحم ربي وعصر. فواحد بيسرق مليارات، والتاني بيسرق ملايين، والعيال الصغيرة بيسرق ألوفات، مئات الألوفات. خطوان ده زي أنا العيال يعني المدراء العموم دول العيال، خطوان ده زي مئات الألوف وكذا. فرأس المال حاجة اسمها المخافة من الله، دي رأس المال. كلمة المخافة من الله دي لو تحققت فينا نحن جميعا جميع المشاكل تحل، جميع المشاكل تحل على مستوى الفرد والأسرة والمجتمع الدولي تحل بوجود المخافة من الله. طب كيف تأتي المخافة من الله في هذه المجالس؟ أنا رجل سرقت وسمعت درس زي ده، العيار اللي ما بصيبش يدوش خلاص أنا برضك هسه، لكن مرة تانية في ثالث في رابعة في خمسة يبدأ إيه بقى؟ أنا كان معايا نفس اسمها الأمارة بالسوء، هي التي أزتني ودفعتني إلى أن أسرق. بكثرة السماع هيبدأ يبقى معايا نفس تستبدل من الأمارة بالسوء إلى اللوامة، ولا أقسم بالنفس اللوامة. مع الحفاظ على الصلوات والذكر وحضور مجالس العلم، النفس اللوامة دياً هتبدأ تستبدل بمطمئنة، وعن ترجع لوامة، وعن تستبدل بمطمئنة، وعن ترجع لوامة، وعن ترجع لورا أكتر ترجع أمارة بالسوء. فتتراوح بين أمارة بالسوء ولوامة ومطمئنة على حسب الإيمان، حيث إن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بإيه؟ بالمعصية. فكلما ارتفع الإيمان كلما استبدلت النفس من أمارة بالسوء إلى لوامة، وارتفع استبدلت بلوامة إلى مطمئنة، ونزل تتقهقر تستبدل مرة أخرى، وهكذا هلم جرة. ولذلك كل شيء تسأل أنا وأنت عنه سؤالا واحدا، أما المال سؤالان، من أين اكتسبته وفيما أنفقته. ورحم الله من قال مالي مالي، أرى الناس قد مالوا إلى من عنده مال، ومن لا عنده مال فعنه الناس قد مالوا. مالي أرى الناس قد ذهبوا إلى من عنده ذهب، ومن لا عنده ذهب فعنه الناس قد ذهبوا. مالي أرى الناس منفضة إلى من عنده فضة، ومن ليس عنده فضة فعنه الناس منفضة. فتجد الرجل اللي عنده مال يقول كلام صح وكلام غلط، ناس تقول مظبوطة على البش مظبوطة وكلام غلط، وناس تقول مظبوطة ساعة البش. الرجل الفقير يتكلم لو غلط، لو قال تسع كلمات صح وكلمة غلط انت اصلا ما تفهمش وكلامك كله غلط. يا جماعة قال تسع صح وكلمة غلط، اما نقول له فيما احسن انت احسنت وفيما اساء انت اسأت. حتى قالوا لو واحد الرجل ضرب واحد بشلوط يقول له شلوطك دفع للأمان، يعني يبحث عن إيه؟ عن منقبة للسوء الذي فعله، وذلك لفتنة المال. فنسأل الله أن يجعله في أيدينا ولا يجعل له مكانا في قلوبنا. نعم.
ما الفرق بين حنفي وشافعي في الصلاة؟
يا أستاذ أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد بن حنبل والأوزاعي والليث بن سعد ومحمد الشيباني ويوسف وسفيان الثوري وابن عيينة كلهم أئمة من أهل السنة والجماعة، استقوا علمهم من الكتاب وصحيح السنة بفهم الصحابة الكرام، فكل ملتمس من رسول الله، ووضعوا لنا خمسة أصول. الأصل الأول قال أبو حنيفة، قال حرام على من يأخذ كلامي دون أن يعرف دليلي. الأصل الثاني وضعه مالك، قال كل كلام يؤخذ منه ويرد إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان من أهل، هو من أهل المدينة وكان يدرس في المسجد النبوي. الأصل الثالث الإمام الشافعي قال إن صح الحديث فهو مذهبي. الأصل الرابع قال الإمام أحمد بن حنبل لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الشافعي ولا الأوزعي. والأصل الخامس هم قالوا به جميعا، قالوا خذوا كلامنا وعرضوه على الكتاب والسنة، فإن وجدتموه موافقا فخذوا به، وإن وجدتموه غير موافق فاضربوا به عرض الحائط. هذا الكلام من أين استقوه؟ من قول ربنا الكريم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. استقوه من حديث أبي هريرة في البخاري، كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. فرحمة الله على أئمتنا، ونفعنا الله بعلومهم وأسكنهم فسيح جنته.
هل عدم استجابة الدعاء يعني غضب من الله على العبد؟
يا أيها المبارك، الدعاء على ثلاثة أنواع، إما أن يستجاب فورا، وإما أن يدخر لك في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، وإما أن هناك مصيبة كانت نازلة عليك أو على زوجتك أو أولادك أو تجارتك أو زراعتك أو مصنعك أو متجرك فدفعها الله عنك بفضله ثم ببركة دعائك. فلا تقل أنه لم يستجب، فإن الدعاء يدور بين هذه الأمور الثلاثة التي سردتها على مسمعك، وكيف لا، وقد أمرنا الله بالدعاء ووعدنا بالإجابة، فقال في كتابه من سورة غافر وقال ربكم ادعوني استجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وفي وسط آيات الصيام بسورة البقرة قال عز وجل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه الدعاء هو العبادة، وفي الحديث الضعيف الدعاء مخ العبادة، وفي الحديث الصحيح أدعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة.
محمد أبو عامر يسألكم الدعاء بالهداية وصلاح الحال والثبات على الطاعة.
أسأل الله أن يعمر قلبي وقلبك يا محمد يا ابن عامر بالعلم النافع والعمل الصالح والدعوة إليه على بصيرة بالحكمة والموعظة الحسنة، والحاضرين أجمعين. نعم.
أخونا قاطع مطرح مع معظم إخوته وحاولنا معه مرارا دون جدوى.
أبشره بثلاثة نصوص. النص الأول فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وهذه البشرى فيها التحذير لي وله ولكل قاطع رحم عياذا بالله. وأما النص الثاني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع، لا يدخل الجنة قاطع. والنص الثالث والأخير في هذا الجواب في صحيح مسلم حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني وأحسن إليهم ويسيئون إلي وأحلم عليهم ويجهلون علي فأجاب سيد الأولين والآخرين محمد صلوات ربي وسلامه عليه قائلا: لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، أي الرماد الحار، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم، أي نصير، ما دمت على ذلك. ومن هنا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في مسند الإمام أحمد حديث عقبة بن عامر بإسناد حسن: صل من قطعك، صل من قطعك، واعطي من حرمك، واعفو عمن ظلمك. قلت: هذه أخلاق الإسلام. فالله أسأل بأسمائه الحسنى وصفات العلى أن يخلقني وإياكم بها، فإنه ولي ذلك والقادر عليه.
يقول: أنا أركب أتوبيس الشيخ والسائق لا يتوقف للصلاة، ومعنا نساء والمغرب وقته ينتهي قبل الوصول إلى البيت، فماذا يفعل؟
يركب حافلة الشركة لأتوبيس الشركة، لو كانوا رجالا لأوقفوه، لأن السائق موظف وهم موظفون، والحافلة ليست حافلة عامة، أي نعم، وإنما لشركة هم يعملوا فيها، فلو اتفقوا وكانت كلمتهم واحدة لكان في قدرتهم أن يقفوا ويصلوا. على كل حال، إذا وصلوا صلوا المغرب والعشاء جمع تأخير، المغرب ثلاثا والعشاء أربعا، لأنهم كانوا على سفر، والله أعلم. هذا وإن كان من توفيق فمن الله وحده، وإن كان من خطأ أو زلل أو سهو أو نسيان ومن نفسه الشيطان والله رسوله من وراء. فضل يا أستاذ إسلام. كويس.
وقال لي حدد لي أربع أو خمس أولاد أطفال سن صغير يعني، وهذه كفالتهم شغل المبلغ ده في أي مكان وتصرف عليهم، ولو كتبت حاجة تانية هيبقى، هل يجوز بهذه الطريقة؟
الجواب نعم. الجواب نعم.
أوقف، هو اداني 50,000 جنيه.
نعم.
في 50,000 جنيه دول خمس أولاد دول.
نعم.
ما هيستمر.
الجواب نعم. نعم. الجواب نعم. وليس معنى الكفالة ان واد في اولى ابتدائي او خمسه وفي اعدادي خطوه ازاي وصلى خلاص، لا، ولد في المدارس او في غير المدارس، ما طبيعه هذا الولد؟ من اهل المسجد ومن اهل الكتاب ومن اهل مجلس العلم، فالمقصود هذا الولد. اما واد بيجيب امتياز مع مرتبه الشرف، يعني امتياز مع مرتبه الشرف يعني بيجيب 100% وصلي في البيت، هذا لا يكفل، هذا مغفل كابيه الذي لم يهتم به، مغفل كأمه التي لم تهتم به، لأن مفهوم التربية مفهوم ساقط من أذهان الآباء والأمهات إلا من رحم رب وعصر. المفهوم أن الولد يأخذ ليسانس أو بكالوريوس أو فوق ذلك من الشهادات، والمفهوم الأعلى في التربية عند الناس فيما يسمونه بكليات القمة، طب، صيدلة، طب بأنواعه، لا يوجد بشري يبقى أسنان، ما جاش أسنان يبقى بيطري، ما جاش هذا ولا ذاك ولا تلك يبقى صيدلة، ما جاش هذا يبقى هندسة، ما جاش هذا يبقى حسابات ومعلومات، ما جاش هذا يبقى بكالوريوس تمريض، ما جاش هذا يبقى معهد صح، ما جاش هذا يبقى هامل وسرسري، يبقى أداب، حقوق، بقى تربية، تجارة، برنجندة، خدتوا كما يقولون، يبقى أي كلام بقى، كلام مش لازم، لأن مدار الأمر على الفلوس. اللي هي الفلوس يعني؟ إنه هو بيختار الكلية اللي هي هتعين وتجيب قرش، خطوان ازاي؟ لكن لما ياخد آداب أو تجارة أو تربية أو مشاكل ازاي يطلع سواء توك توك قد الدنيا، خطوان ازاي؟ حتى يلغى التوك توك أو يرجع إلى غير ذلك، ده الواقع الذي نعيش فيه. فمفهوم التربية مفهوم فيه خلل في عقول الآباء وفي عقول الأمهات، لأن الآباء والأمهات في حاجة إلى إعادة صياغة التربية. ليه؟ لأنهم لم يربوا أصلا حتى التربية إن الدول ياخد شهادة، وإيه كمان؟ وما يعودش على مقهى، وإيه كمان؟ وما يجيبش مشاكل لأهله، حتى صلى ما صلاش، بل لو إجا التحى أبوه يقول له: يا ابني اسمع معروف، امشي في ناحية الحيط، إحنا عاوزين نعيش. حتى لو حضر الدرس: يا ابني خلي دير بالك من مصلحتك، إنه حضر درس في المسجد، أبوه يحذره يقول له: دير بالك من مصلحتك. لو روح مسجد يقيم يا ابني خلينا عايشين، هو مفيش مسجد الا ده، لو مسجد السنه روح مسجد تاني، يعني أم وأبوه بالمرصاد وراه لو راح مسجد السنة، أم وأبوه لو التحى بالمرصاد وراه، لو قصر ثوبه أم وأبوه بالمرصاد وراه، لكن لو لبس بنطلون برموضة نص الساق ما يجراش حاجة مع أنه موافق للسنة، لكن هو لم يلبسه لموافقة للسنة لأنه موضة. طب لو التحى، لو التحى لأنها موضة لمن دولة لحية لمن دولة موضة ما فيهاش حاجة، خطوة أنت زي أي نعم أي حاجة موضة ما فيش فيها أي إشكال، يلبس شرط يبين فخده والشرط ده مقطع ويمشي في الشارع وهو أعزكم الله بغل طويل عريض وفخده باين في الشارع ما يجراش حاجة، خطوة أنت زي إلى غير ذلك من تلك الحقارات وهذه السفاهات التي لا يقوم أولياء الأمور من آباء وأمهات على تقويم الإعوجاج وعلى تنبيه الغافل وإيقاظ النائم. ما دام الولد بيذاكر وما بجيبش مشاكل للبيت ما فيش أي مشاكل، ولو جمع الصلوات كلها على بعضها معلش يا حبيبي ربنا غفور رحيم والأعمال بالنيات إلى غير ذلك من النصوص الصحيحة التي لا توضع في موطنها الصحيح. قلت إلا من رحم رب وعصى، فما زال الخير باق في الأمة وسيظل باق، لكن في نظرة كالكبريت الأحمر قليلة، فنحن في أمس الحاجة أن نتعلم كيف نربي مرة أخرى. نعم يا أستاذ، لعل الجواب قد وصل. تفضل.
في كم مسألة في أمور الزواج؟
أؤمر
مفهوم الإشارة، وإذا كان
السؤال الأول إيه؟
مفهوم الإشارة.
يا أستاذي إذا تم الإيجاب والقبول والولي والشاهدين والمهر والإعلان فهذا إشارة، لأن المأذون موجود فيه اثنين شهود وفيه الولي، ده إشارة في حد ذاته، هذا في حد ذاته يعد إشارة، يبقى دي الجواب عن السؤال الأول. واضح؟ طيب
الزواج من موثق في المحكمة برغم
أذن
الشهود، لكن
أهل المكان
اللي فيه البنت أو المرأة
دي
ما يعرفوش الشارع
أو كلام ده، فده حكمه ولا حاجة؟ لكن الأفضل إن هم يعلموا، يعني من باب إيه؟ يعني من باب يعني إغلاق باب الغيبة على هذه الأسرة، يعني رجل غريب دخل البيت، لماذا نطلق ألسنة الناس في غيبتنا؟ والله تعالى قال لا يغتب بعضكم بعضا أن يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، فإذا علم الناس أنه خاطب وأنه دخل لأمر معين مشروع شرعا فتكف الألسنة، أما إذا لم يعلم الناس فالناس مساكين سيطلقون ألسنتهم فيه وهم الذين سيقعون فيما حرم الله حتى يكتشفوا أن دخول هذا الرجل كان دخولا لا مخالفة فيه. نعم
الزواج صحيح،
يعني صحيح ما دام تم بإيجاب وقبول وولي وشاهدين ومهر وإعلان ولم يكن هناك موانع شرعية. والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.